أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة: يحرم تصوير صور ذوات الأرواح. المسألة الرابعة من الروع الرابع في حرمة تصوير ما له روح، أي الحيوانات، الإنسان وسائر الحيوانات. والمتصور شقوق أربعة، لأن التصوير إما أن يكون بنحو الرسم، وإما أن يكون بنحو التجسيم، كما أن التصوير إما أن يكون لذوات الأرواح كالإنسان وسائر الحيوانات، وإما أن يكون لغير ذوات الأرواح كالأشجار والسماء والأرض وما فيهما من غير ذوات الأرواح. فتكون الصور أربعة، اثنين في اثنين أربعة، يعني تجسيم ذوات الأرواح هذا الأول، رسم ذوات الأرواح هذا الثاني، تجسيم ذوات الأرواح، تجسيم غير ذوات الأرواح هذا الثالث، رسم غير ذوات الأرواح هذا الرابع. والأقوال المتصورة في المسألة أربعة أيضا. قول الأول: حرمة خصوص تجسيم ذوات الأرواح دون غيره كرسم ذوات الأرواح أو تجسيم ورسم غير ذوات الأرواح. وهذا القول الأول مورد إجماع نصا وفتوى. القول الثاني: حرمة مطلق تصوير ذوات الأرواح سواء كان تجسيما أو رسما دون غير ذوات الأرواح، فالحرمة للأعم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ أنصاري وفاقا للقاضي والحلي صاحب السرايا. القول الثالث: حرمة مطلق التجسيم سواء كان لذي الروح أو لغير ذي الروح دون الرسم. القول الرابع: حرمة مطلق التصوير لذي الروح ولغير ذي الروح، فلا يجوز تجسيم ذي الروح وغير ذي الروح، ولا يجوز رسم ذي الروح وغير ذي الروح. يقول السيد الخوئي رحمه الله في مصباح الفقاهة: إن القولين الأخيرين وإن حصل خلاف فيهما وقد تطرق إليهما المحقق النراقي في المستند، لكن لم نجد قائلا بهما، وإن كان ظاهر بعض الروايات قد يفيد مفاد القول الثالث أو الرابع. إذن اتضحت معالم بحثنا، وهي إن القول الأول وهو حرمة تجسيم خصوص ذي الروح إجماعي وقد دلت عليه النصوص الشريفة وفتاوى الفقهاء. نعم، وقع الخلاف في القول الثاني وهو حرمة مطلق التصوير، سواء كان بنحو التجسيم أو كان بنحو الرسم والنقش، لخصوص ذي الروح. وأما غير ذي الروح فيجوز تجسيمه ويجوز تصويره. شيخنا الأنصاري: ما هو الدليل على حرمة الرسم؟ فينصب الآن بحثنا على حرمة الرسم النقش دون التجسيم، التجسيم مسلم. يقول: الروايات مستفيضة، الروايات الدالة على حرمة النقش مستفيضة. يذكر جملة من الروايات ثم يستعين ببعض المباحث اللغوية للاستظهار منها. يقول: إن صاحب كاشف اللثام وهو الفاضل الهندي رحمه الله يقول: إن لفظ المثال والتصوير مترادفان في اللغة العربية، وإذا رجعنا إلى الروايات، بعض الروايات ورد فيها عنوان تصوير، بعض الروايات ورد فيها عنوان مثال، مثال الروحاني، بعض الروايات ورد فيها عنوان تمثال. فاستظهر الشيخ الأنصاري رحمه الله من هذه الألفاظ خصوص النقش والرسم دون التجسيم. معروف يعني شنو تجسيم؟ يعني مجسم، جسم. خلافا لصاحب الجواهر رحمه الله، حيث استظهر صاحب الجواهر من هذه الروايات خصوص التجسيم، وقال صاحب الجواهر: إن هذه الروايات لا تدل على حرمة الرسم والنقش، وإنما تدل على حرمة خصوص التجسيم بعد الفقيه واستظهاره. يلا هذا هو بحثنا، أصل ولب البحث وهذا، الباقي قراءة. المسألة الرابعة، تصوير صور ذوات الأرحام حرام، ذوات الأرواح، استغفر الله الأرحام، الأرواح ما له روح، يعني الإنسان وسائر الحيوانات، يعني ما له روح تدب به. هنا التصوير، ما المراد بالتصوير؟ يوجد شقان. الشق الأول، إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف فتوى ونصا، هذه المسألة الأولى، بلا خلاف يعني هناك إجماع على حرمة تجسيم صور ذوات الأرواح، بلا خلاف فتوى يعني هناك إجماع في الفتاوى، ونصا اتفاق في الروايات على الحرمة، هذه الصورة الأولى، المسألة القول الأول. القول الثاني، وكذا مع عدم التجسم، يعني وكذا تصوير صور ذوات الأرواح حرام مع عدم التجسم، يعني بالاقتصار على، ارحمكم الله، على الرسم والنقش. طبعا هذا البحث ما يشمل الصور الفوتوغرافية، لأن الصور الفوتوغرافية هي انعكاس للظل، اللي دارس تصوير يعرف هذا، الصور الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس للظل، فهذه ما خارجة عن بحثنا الصور الفوتوغرافية. كلامنا حرمة التصوير إما بنحو التجسيم من طين أو من حجر يصنع إليه مثلا صنم، أو يصنع إليه تمثال الروحاني أو الحيوانات، أو من سيليكون، أو ماذا؟ الرسم والنقش. وكذا مع عدم التجسم، وفي نسخة التجسيم، هذا رأي الشيخ الأنصاري وفاقا لظاهر النهاية وصريح السرائر بن إدريس الحلي والمحكي عن حواشي الشهيد، الشهيد إذا يطلق يطلق على من؟ الشهيد الأول. والميسية، لمن الميسية؟ للفاضل الميسي. الشيخ عبد العالي الكركي الميسي، من وين ميس؟ من ميس الجبل، ما رحت ميس الجبل؟ بجنوب، جنوب لبنان، منطقة باردة، منطقة حلوة، حلو يا حلو، ميس الجبل، دعونا هناك هناك في بيت في ميس الجبل، قال هذه منطقة الفاضل الميسي رحمة الله عليه. والمسالك، الشهيد الثاني، من وين الشهيد الثاني؟ من الجباع، الجبعي من الجباع بجنوب، لكن وين كان يدرس؟ مدرسته وين؟ مدرسته في بعلبك، أدرس الحسين، المسجد اللي شيده الظاهر في بارس أيام المماليك، لما مر مسير السبايا وضع رأس الحسين في موضعين، جاء الظاهر في بارس أحد ملوك المماليك في مصر وشيد مسجد، الآن موجود المسجد القديم الظاهر في بارس بجوار مدرسة الشهيد الثاني، كان يدرس على المذاهب الأربعة ومتخفي، ودرسهم على فقههم، يدرس السنة على فقههم، وإيضاح النافع لمن؟ فاضل القطيفي، الشيخ إبراهيم القطيفي، شرح إلى ماذا؟ المختصر النافع. والكفاية، كفاية الأحكام لمن؟ المولى محمد باقر السبزواري. ومجمع البرهان لمن؟ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان. وغيرهم مثل القاضي في المهذب، قاضي ابن البراج. ما هو لماذا قالوا بهذا القول؟ للروايات المستفيضة، يعني روايات كثيرة لكن لم تبلغ حد التواتر. مثل هذه، مثل سيأتي عطف عليها، يلا لا تنساها هذه. مثل قوله عليه السلام: نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. إذا استظهر من النقش الرسم للحافر. وعلى كل حال حتى لو حفر ما في تجسيم. رواية ثانية: وقوله عليه السلام نهى عن تزويق البيوت. ما المراد بالتزويق؟ تزيين. قلت: وما تزويق البيوت؟ لأن البيت كل واحد يزين بيته. قال: تصاوير التماثيل. هنا تصاوير وتماثيل، هاللفظتين حملهم على ماذا؟ على الرسم والنقش، ولم يحملهما على التجسيم. مع أن الآن عرفا إذا قلنا تمثال يعني تجسيم، لكن بالفارسية تمثال عن صورة، تمثال مرجع عالي قدر، يعني صورة المرجع عالي القدر. بالفارسية تمثال صورة، بالعربية تمثال مجسم. والمتقدم عن تحف العقول، يعني والخبر المتقدم عن تحف العقول لابن شعبة الحراني: وصنعت صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني. كيف نستدل بهذه الرواية؟ الرواية في مقام بيان الصناعات المحللة. قالت: من الصناعات المحللة صنعة صنوف التصاوير، هذا حلال، ما لم يكن مثال الروحاني. يعني ما لم يكن صنوف التصاوير مثال الروحاني، يعني لما له روح. واضح الاستدلال بالرواية، ذكر الرواية هكذا قد يفهم وصنعة صنوف التصاوير يعني حرام، ما لم يكن مثال الروحاني حلال. لا لا، الرواية ليست هكذا، يعني يجوز صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني، يعني ما لم يكن التصوير لذي روح. وقوله عليه السلام في عدة أخبار: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. ما المراد أن ينفخ فيها؟ يعني أن يدخل الروح فيها. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله يقول نفخت فيه من روحي، يعني أدخلت الروح فيه. مو المراد أنه هذه الورقة تنفخ عليها أوف. واضح ولا؟ عموما من صور صورة، هنا من صور صورة مو التصوير الفوتوغرافي، الآن يحتمل احتمالين. من صور صورة يعني عمل مجسما، من صور صورة رسم صورة. كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها، أن ينفخ فيها يعني أن يبث الروح فيها، وليس بنافخ، يعني ما يستطيع أن يدخل الروح فيها. جيد. وقد يستظهر اختصاصها بالمجسمة. من المستظهر؟ وينك يا محقق يا محشي؟ ما ذاكر المستظهر هو صاحب الجواهر في جواهر الكلام جزء 22 صفحة 42. جيد. صاحب الجواهر قال نفخ الروح لا يكون إلا في المجسم، ما يكون في الرسمة والورقة. فيستدل بهذه الرواية الأخيرة بقرينة نفخ الروح أن المراد من التصوير ومن التمثال هو المجسم. يلا لاحظ العبارة. وقد يستظهر اختصاصها، أي اختصاص مو الروايات، آخر رواية هذه، من صور صورة كلف الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. وقد يستظهر اختصاص هذه الرواية الأخيرة بالمجسمة، يعني دون النقش والرسم، من حيث إن نفخ الروح بين أن ينفخ فيها عن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم ولا يكون في الورق أو الجدار أو الحجر وما شاكل ذلك. وإرادة هذا دفع دخل مقدر. قف هنا يا أخي، قف هنا يا. الرواية ذكرت الرسم والنقش، لكن المقصود بها أنه يوم القيامة هذا الراسم يجسم الصورة، ثم بعد ذلك الله يقول له يلا انفخ فيها، ادخل الروح فيها. لا يستطيع أن يدخل الروح فيها. فإذا المراد من لفظ الرسم أو النقش أو التصوير ما هو مقدمة للتجسيم، والمراد بالتجسيم ما هو مقدمة لما ينفخ فيه. يقول إن سوف الخلاف زوهراست، هذا خلاف الظاهر من الرواية، إنه يرسم وبعدين يخلونا يجسمها وبعدين ينفخ فيها، هذا خلاف ظاهر الرواية. إذن هذه وإرادة، هاي دفع دخل مقدر. قال وإرادة تجسيم النقش، يعني والمقصود من الرواية تجسيم المنقوش، تجسيم المرسوم، مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه، خلاف الظاهر. لأنه إذا حملت أصلا الآن على أن المراد تجسيم النفخ، صير الرواية ما تدل على حرمة النقش، الرواية تصير تدل على حرمة التجسيم. واضح ولا؟ خلاف الظاهر. لماذا خلاف الظاهر؟ لأن الرواية ما فيها العناوين تجسيم وناقش، ما موجود فيها الرواية من صور صورتين كلفه الله أن ينفخ فيها، ما فيها أنه يرسم ينقش ثم يجسم ثم ينفخ، ما موجود في هذه الرواية، خلاف ظاهر الرواية. جيد. بارك الله بكم يا شيخنا الأجل، عجلنا كنت. بارك الله فيكم. الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف يرد هذا الكلام، وهو أن النفخ لا يكون إلا في المجسمة. ثلاثة ردود، جزاك الله خير، أنت جبت رد واحد، يقول لك أزيدك من الشعر بيتين بعد. يقول النفخ متصور في ثلاثة أشياء. لاحظ الردود الثلاثة. الرد الأول، النفخ على محل الرسم. هذا الرسم أنت وين رسمته؟ في ورقة، في جدار، على خشب، على صخر، تنفخ على الصخر، على الورقة، على الخشب. هذه الصورة الأولى، يصير تنفخ على ماذا؟ على المحل، هذا واحد. طبعا هذا إذا أريد من النفخ شنو بمعنى الهف، هف ينفخ، لكن إذا النفخ بمعنى ذب الروح ذاك شيء آخر. ولكن يقول حتى لو كان بمعنى نفخ الروح، ينفخ الروح على الورقة فتقوم الرسمة التي فيها، هذا واحد. اثنين، النفخ لا يكون على المحال، على ذات الصورة والرسمة المنقوشة. ثلاثة، النفخ لا يكون على المحال ولا على ذات كل الصورة، لا، على اللون الموجود في الصورة، لأن اللون عبارة عن أجزاء. فإذا النفخ دعوى أن النفخ لا يتصور إلا في خصوص المجسم غير تام، وينقض عليه بثلاثة أمور. أولا إمكان النفخ في محل الصورة، ثانيا إمكان النفخ في نفس الصورة، ثالثا إمكان النفخ على اللون الموجود في الصورة. ثم يأتي بشاهد عظيم، وهو أن هارون الرشيد لعنة الله عليه أراد أن يسخر من الإمام موسى بن جعفر الكاظم ويضحك الناس عليه، فدعاه إلى مائدتين وجاء بساحرين وقال له اعمل شيئا يضحكنا على موسى بن جعفر. جلس الإمام الكاظم سلام الله عليه إلى جانبه خادمه، خادم الإمام موسى بن جعفر كلما أراد أن يمسك الخبز ارتفع الخبز، فكان الرشيد يضحك وندماؤه، يرفع إيده إلى الخبز يرتفع الخبز، ما يستطيع يمسك الخبز. فالتفت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إلى صورة أسدين منقوشة على الجدار، قال يا أسد الله خذ عدو الله، وإذا بأسد ضخم كبير قد خرج والتهم وابتلع ذلك الساحر. فهال المنظر هارون الرشيد وندماؤه فأغشي عليه. لما استفاقوا من غشوتهم قال هارون الرشيد للإمام موسى بن جعفر ودعمه، قال يا موسى بن جعفر بحقي عليك إلا ما أمرت الصورة أن ترجع الرجل. فقال موسى بن جعفر عليه السلام لو أرجعت عصا موسى عليه السلام الحبال والعصي التي ابتلعتها لرجع صاحبكم. الشاهد هنا ليس في المعجزة اندمج النسيب، الشاهد هنا إن الإمام عليه السلام أمر نفس الصورة، يعني نفخ، مو نفخ بمعنى هفة، لا، يعني بث الروح بإذن الله في نفس صورة الأسد. يلا نقرأ هذا المقدار. سلام الله عليك يا موسى بن جعفر، السلام على المعذب في قعر السجون. قال وفيه أن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله، محل النقش هذا الرد الأول. الرد الثاني بل بدونها، يعني بل بدون ملاحظة محل النقش، يعني بل بملاحظة نفس الصورة، كما في أمر الإمام عليه السلام موسى بن جعفر الأسد المنقوش على البساط، هناك بساط كان موجود، الإمام قال يا أسد الله خذ عدو الله، قام الأسد. بأخذ الساحر في مجلس الخليفة، الرواية مروية في أمالي الصدوق الجزء الأول صفحة 127. خلنا نكمل المصدر الحين. المجلس 29 حديث 19 عيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة 86 الباب 80. يمكن تراجعون البحار، بحار الأنوار، نقلها عن الأمالي. بحار الأنوار الجزء 48 الباب 38 من حياة الإمام موسى الكاظم عليه السلام حديث 17. طبعا ترتيب أجزاء البحار تختلف، تروح إلى حياة الإمام الكاظم باب 38 حديث 17 تجد هذه الرواية. تفضل شيخنا. أي هو الحكم الشرعي؟ أي حكمان؟
حرمة هذا، حرمة التجسيم نفسه، عفوا النقش الموجود في الجدار مثلا.
لا يستفاد منها الحرمة، هذه الرواية لا يستفاد منها الحرمة، هذه الرواية يستفاد منها بشاعة وشدة حرمة الاستهانة بأولياء الله كالأئمة عليهم السلام، وأن عقوبتهم أن العقوبة تعجل في الدنيا قبل الآخرة، وأيضا يستفاد منها حرمة السحر، هذا الساحر لما استفاد منها هذا. جيد. المناقشة الثالثة أو بملاحظة لون النقش، يعني يمكن تصوره في النقش بملاحظة لون النقش، أن النفخة يمكن تصوره في النقش، لاحظ الثلاثة وفيه أن النفخة يمكن تصوره في النقش، أولا بملاحظة محله، ثانيا بل بدونها، ثالثا أو بملاحظة لون النقش الذي يعني لون الرسم الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصبغ. والحاصل النتيجة أن مثل هذا، ماذا مثل هذا؟ لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسم. أن مثل هذا يعني ماذا؟ إمكان النفخ. استدل هكذا أنه النفخ يمكن أن يكون في المجسم، في غير المجسم لا يمكن. شيخ الأنصاري رد ذلك، يقول إمكان النفخ ليس قرينة على إرادة التجسيم. لاحظ. والحاصل، هذه والحاصل رد على قوله وقد يستظهر اختصاصها بالمجسمة من حيث إن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم. واضح الرد عليه. والحاصل أن مثل هذا يعني نفخ الروح لا يعد قرين عرفا على تخصيص الصورة يعني التصوير بخصوص المجسم، يعني لإمكان نفخ الروح في غير المجسم. وأظهر من الكل صحيحة ابن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، لماذا أظهر من الكل تمثال الشمس والقمر؟ الشمس والقمر ليس من ذات من ذوي الأرواح. واضح ولا؟ إذن المراد الرسم. وبعد في ذلك الزمن ما كانوا يعملون مجسمات للشمس والقمر، ينقشون ويرسمون الشمس والقمر. سألت أبا عبد الله عن تماثيل، فنحن اللفظ تماثيل يعني صور وليس مجسمات. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. فإن هذا التعليل الأظهر من الكل، أظهر من كل الروايات في إرادة الرسم دون الجسم. فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش، يعني مجرد الرسم دون التجسيم. ومثل قوله، هذه ومثل قوله ليس عطف على صحيحة ابن مسلم، لا تتوهم يعني وأظهر من الكل صحيحة ابن مسلم ومثل قوله، لا، ومثل قوله هذه عطف على أول رواية قلنا لك احفظها بداية الدرس. لاحظ بداية صفحة 184 للروايات المستفيضة، مثل قوله نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم عطفها، ومثل قوله عليه السلام، يعني هذه واحدة من جملة الروايات المستفيضة التي تدل على حرمة التصوير بمعنى الرسم والنقش. ومثل قوله عليه السلام من جدد قبرا، ما المراد بتجديد القبر؟
بناء شيء صاحب القبر.
نعم، يرسم المدفون في القبر. يرسم شلون يرسمه؟ من جدد قبرا
للبناء.
يوجد فيها احتمالات ثلاثة. الآن الأنسب مع سياق الرواية من جدد قبرا، يعني إذا اندرس القبر قام بتجديده مرة أخرى، ببنائه مرة أخرى، هذا يصدق عليه من جدد قبرا، هذا المعنى الأول. من جدد قبرا أي بنى القبر المندرس مرة أخرى وجدد بناءه، الاحتمال الثاني. من جدد قبرا، الاحتمال الثاني، ماذا تفهمون من جدد قبرا؟ يعني دفن ميت جديد في القبر الذي اندرس واختفت أشلاؤه الميت السابق، يصدق على من جدد قبرا، يعني قبر اندرس بعد 50 سنة بعد 100 سنة ذاب الميت وذابت أعظامه، يأتي بميت جديد في هذا القبر، يصدق على من جدد قبرا. هذا الآن فسخ كلامنا في من جدد. الاحتمال الثالث، من جدد قبرا يعني قتل مسلما، وبالتالي جاء بقبر جديد، فهذه من جدد قبرا كناية عن القتل، هذه تنسجم مع قرينة خرج من الإسلام. عموما الآن احنا الشاهد ليس هو من جدد قبرا حتى نستظهر منها، واضح ولا؟ كلامنا بالنسبة إلى التجسيم أنسب شيء إليه يعني جدد بناء القبر. قال ومثل قوله عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. فإن المثال الوارد في الرواية والتصوير مترادفان، يعني بمعنى النقش، على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة، الفاضل الهندي نقل عن أهل اللغة. جيد، شيخنا الأنصاري ما هو دليلك؟ يقول الشائع بين أهل اللغة أن المراد بالتصوير والمطلوب من التصوير هو الصورة وليس ماذا؟ المجسمة، مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه من التصوير هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الأجسام، يعني وليس الشائع من التصوير وليس المطلوب من التصوير الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال. أي أشكال؟ يعني أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع. يعني يريد أن يقول الشائع في الاستعمال اللغوي والعرفي من التصوير هو ماذا؟ هو الرسم والنقش دون التجسيم. الآن في زماننا الشائع من التصوير التصوير الفوتوغرافي، ما يطلقون التصوير على الرسم ولا يطلقون التصوير على المجسمة، فهذا يحتاج إلى ذوق عرفي يستظهر الروايات من معناها الشائع أيام الناس. جيد. شيخنا الأنصاري، شيخنا الأنصاري، الآن أنت جئت بمؤيدين. المؤيد الأول كلام كاشف اللثام من أن هذا موافق للغة وأن بين المثال والتصوير ترادف. المؤيد الثاني الشائع من التصوير والمطلوب منه هو الرسم والنقش لا التجسيم. المؤيد الثالث الحكمة من الحرمة هو التشبه بالخالق، يعني الله عز وجل هو خالق الجمال ومبدع الجمال، انت لما تجي تجسم هاي الاشياء او ترسمها تصير تشارك الله عز وجل والعياذ بالله. طبعا هذه الحكمة فيها تأمل، ان شاء الله نبحثها في الدرس القادم. ويؤيده، يعني ويؤيد ان المراد من التصوير هو الصور المنقوشة دون الاجسام المصنوعة. يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.